السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: تذاكرنا ونحن جلوس ما هي أرجى الأعمال عند الله، وقلنا لو سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فهبنا أن نسأله، فأرسل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا سورة الصف كلها. هكذا تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجى الأعمال عند الله وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكانوا يهابون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكثروا عليه في المسألة، فأعلمه الله عز وجل بهذا السؤال الذي كان حريا أن يسأل، وكان حريا أن يجاب عنه، وقد أجاب عنه صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة الجامعة التي بينت أحوال الناس فيما أنزله الله عز وجل عليهم من العلم والنور والهدى عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. فمنهم من هو من أكمل الناس إيمانا، يؤمن بالله ورسوله، ويجاهد في الله بنفسه وماله، يجاهد في الله حق جهاده. ومنهم من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه إن توانى عن شيء يسير مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون متوعدا بأنه يكون من هؤلاء الذين يقولون ما لا يفعلون. ومنهم من أعرض عن دين الله عز وجل، أعرض عن البينات الواضحة، أراد أن يرد الحق وأن يطمسه، ولكن هيهات هيهات، فالله عز وجل مطم نوره ولو كره الكافرون. افتتح الله عز وجل هذه الصورة العظيمة التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابة عن هذا السؤال العظيم: ما هي أرجى الأعمال عند الله؟ ما هي أقرب الأعمال إلى الله؟ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هكذا دائما ما يذكر الله عز وجل البشر بأن الله عز وجل خلق الخلق وجعل في الإنسان فطرة إرادة الخير والشر، وأنه يستطيع أن يفعل هذا أو ذاك، بينما هذه الكائنات وهذه البهائم وهذه الجمادات فطرها الله عز وجل على توحيده، فطرها الله على تسبيحه وتنزيهه من كل نقص، ولذا فهي تحب الموحد وتكره المشرك. هذه هي سنة كونية أودعها الله عز وجل في هذا الكون لكي يستأنس المؤمن بالكون من حوله، فالكون كله معه، الكون كله يسبح الله عز وجل، الكون كله يمقت هؤلاء الذين يكفرون بالله عز وجل. ثم بين الله عز وجل لهؤلاء المؤمنين الذين أراد الله لهم أن يكونوا هم الصفوة من خلقه بعد الأنبياء، والذي أراد الله عز وجل أن ينزل فيهم بعد ذلك، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فلا بد لهم من تربية، فلا بد لهم من تنقية، فلا بد لهم من تصفية، لا بد أن يعاتبهم ربهم عز وجل حتى على الهنات اليسيرة، لكي يكونوا هم المثل وليكونوا هم القدوة. ولذا بعدما بين الله عز وجل أن الكون كله يسبح بحمد الله، أن الكون كله يوحد الله عز وجل، وجه الله الخطاب لهذه الفئة المؤمنة: يا أيها الذين آمنوا، ولم يقل يا أيها الناس، ليعلم أن هذا الداء يوجد في المؤمنين، بل قد يوجد في خواصهم في بعض الأمور حينما يتكاسلون عن أمر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآية قيل أنها نزلت في الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يشتاقون إلى الجهاد حتى شرع الله لهم الجهاد، فجاهدوا في الله عز وجل وخرجوا في غزوة بدر يجاهدون في سبيل الله، فكانت غزوة أعز الله بها دينه، جاهدوا في سبيل الله حق جهاده. ثم كان يوم أحد فجاهدوا في الله حق جهاده، فلما أشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم فر بعض منهم من المعركة. ولا بد للقرآن أن يصحح لهذه الفئة التي ستكون نبراسا للبشرية بعدها تلك الأخطاء. انظر إلى هذه الألفاظ الشديدة التي تنزل في أقوام لم ينكلوا عن الجهاد، ولم يقولوا كما قال بنو إسرائيل من قبل: اذهب أنت وربك فقاتلا، بل قاتلوا وجاهدوا في سبيل الله غزوة بعد أخرى، وإنما فروا لما غلب على ظنهم أن المعركة قد انتهت وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل، فإذا بالقرآن يصف ذلك بأنه مخالفة الأفعال للأقوال، وأنهم إذ ادعوا أنهم يحبون الله ويحبون رسوله صلى الله عليه وسلم كان ينبغي أن يكونوا كلهم على قلب ذلك الذي قال: فيما الحياة بعده، قوموا فموتوا على ما مات عليه صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب لم يكن موجها إلى عبد الله بن أبي بن سلول الذي فر من أول المعركة، وإنما وجه إلى طائفة من المؤمنين لم يفروا إلا حينما ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فسمى الله عز وجل ذلك مخالفة بأفعالهم لأقوالهم، ثم بين لهم أن هذا أمر بغيض ممقوط لله عز وجل، بل هو من أكبر المقت، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن العبد المسلم ينبغي أن يجعل أفعاله مصدقة لأقواله، وينبغي أن يكون سلوكه كله نابعا من حبه لله عز وجل ومن حبه لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يسعه أن يكون وحده، بل ينبغي أن يكون مع إخوانه كالبنيان المرصوص. فالله عز وجل أراد منا كفرادى أن نحب الله عز وجل وأن نحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأراد منا أن نتعاون كأمة في سبيل نصرة هذا الدين وفي سبيل إعلاء كلمة الحق. ها هنا عاتب الله عز وجل هؤلاء الذين بدرت منهم هذه الزلة، فاستفادت الأمة من ذلك أعظم استفادة، وظل الصحابة رضي الله عنهم مجاهدين في الله حق جهاده إلى أن لقوا الله عز وجل مقبلين غير مدبرين. ولما بين الله عز وجل أن هناك فريقا من المؤمنين قد يخالف، قد يستذله الشيطان في بعض المواطن فلا تصدق أفعاله أقواله، بين الله عز وجل عظم المنة على البشرية كلها بإرسال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فبين الله عز وجل شأن الرسالتين اللتين سبقتا
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف لم يتحمل بنو إسرائيل الأمانة، وكيف لم يصلحوا لكي يكونوا خير أمة أخرجت للناس. إنهم آذوا موسى عليه السلام وهو منهم، وهو أعظم أنبيائهم، آذوه عليه السلام في حياته فضلا عن تحريف شريعته بعد مماته. فبين الله عز وجل لما لم تصلح اليهود لحمل هذه الرسالة، لما لم يصلحوا لكي يكونوا خير أمة أخرجت للناس. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هكذا، هذا هو مختصر تاريخ بني إسرائيل، نكال وتكذيب لأنبياء الله، وإيذاء لأنبياء الله، وسب وطعن في دين الله حتى في أنبيائهم الذين بعثوا منهم، فما بالك في من بعثوا من غيرهم. وهم من أكثر الناس حقدا، ومن أكثر الناس عصبية وتعصبا لبني جنسهم ولقومهم. هكذا بين الله عز وجل أن بني إسرائيل لم يحملوا رسالة موسى كما ينبغي. وبين الله عز وجل أنه أرسل من بعد موسى عليه السلام عيسى عليه السلام مصححا لمعالم التوراة التي اندثرت على أيدي الأحبار والرهبان الذين بدلوا دين الله وكتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا هذا من عند الله. وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. وأينما قال رسول من رسل الله مصدق، فينبغي أن يعلم أن هذا تصديق كالذي وصفه الله عز وجل في الآيات قبلها، تصديق بالأقوال والأعمال لا بالأقوال وحدها، مصدقا بالتوراة التي أنزلها الله من قبله، فأنزله الله مصدقا بالتوراة ومجددا لمعالمها. وهذا أحد مقاصد بعثته عليه السلام. وأما المقصد الآخر فهو التبشير برسول الله صلى الله عليه وسلم مبالغة في إقامة الحجة على بني إسرائيل وعلى غيرهم. فما من نبي إلا وقد أخذ العهد على قومه أنه متى بعث فيهم النبي الخاتم أن يؤمنوا به وينصروه ويعزروه. إلا أن رسالة عيسى عليه السلام قد أفرضت لهذا الموضوع جزءا كبيرا من وقتها، والله عز وجل يحكي عن عيسى عليه السلام أنه مصدقا لما بين يديه من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. هكذا ذكره باسمه. وسبحان الله، لقد حرف المحرفون وبدل المبدلون ما استطاعوا أن يحرفوه لكي يطمسوا نور الحق، ولكي يزعموا أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم، وفاتهم أن كلمة لم يترجموها إلى لغة العرب ترجمتها المطابقة تماما هي كلمة أحمد وليست محمد. وهذه هي النكتة التي من أجلها ذكر الله عز وجل أن عيسى عليه السلام بشر بنبي من بعده اسمه أحمد، فإنه قد جاء في كتبهم أن عيسى عليه السلام لما رفعه الله إليه، وهم يكذبون ويقولون أنه لما صلب، والحاصل أنه قال: سوف أرسل إليكم البرقليت، وهي كلمة لا ترجمة لها إلا أحمد. فلما تنبهوا لهذا في العصور المتأخرة حرفوها وقالوا: إني سأرسل لكم المعزي. وما زالت النسخ الأجنبية موجودة فيها كلمة البرقليت التي هي ترجمتها المطابقة أحمد، كما أخبر الله عز وجل أن عيسى عليه السلام قال لقومه أنه مبشر برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اسمه أحمد. كانت هذه هي أعلى البشارات وأوضحها، مع بشارات أخرى ذكرت في التوراة، أن موسى عليه السلام أخبر قومه أن نبي آخر الزمان سوف يخرج من صحراء فاران، سوف يخرج من جبال فاران، التي هي جبال مكة، فقالوا لا ليست جبال مكة، فإذا بالتوراة التي بين أيديهم فيها أن إبراهيم عليه السلام أسكن هاجر وابنها في جبال فاران، فعلم أنه ما زال بين أيديهم أدلة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. ولكنهم قوم يستكبرون، ولكنهم قوم يعاندون. بشر عيسى عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. هذه طريقة الكفار في كل زمان ومكان، يأتي الرسل بالبينات، ليس بأدلة مشتبهة، لا تحتاج إلى كبير نظر، لا تحتاج إلى كبير تأمل. رجل يخرج من جزيرة العرب، أمي لا يعرف شيئا عن القراءة والكتابة، يسميه الله محمدا ويسميه أحمدا على اسم لم يكن معروف من قبل في العرب ولا في لغتهم، ليطابق نبوءة موجودة في كتب أهل الكتاب. حرفوا كل ما حرفوا، وأفلتت هذه النبوءة منهم بفضل الله عز وجل إقامة للحجة عليهم. ناهيك عن سائر آياته ومعجزاته التي من أظهرها أخلاقه، والتي من أظهرها التشريعات التي أوحاها إليه، والتي من أظهرها على الإطلاق كتاب الله الذي أنزله عليه. معجز في ألفاظه، معجز في معانيه، معجز في تشريعاته، معجز في أخباره، يخبر في التاريخ الغابر من أخبار كتمها أهل الكتاب يمتحنونه بها صلى الله عليه وسلم، فيسكت حتى يأتيه الوحي ثم يخبرهم الخبر اليقين. يسألونه عن الأمور المستقبلة فيسكت صلى الله عليه وسلم حتى يأتيه الوحي ثم يخبر بالخبر فيقع فيما بعد كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ولكنهم قوم كافرون، ولكنهم قوم ظالمون، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. هؤلاء من أشد الناس ظلما، أن يكذبون على الله وهم يعلمون أنهم يكذبون على الله، أن يحرفون كتب الله، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله، يكذبون على الله وعلى رسله، ثم يأتيهم رسول يدعوهم ويبين لهم ويوضح لهم ما حرفوه، ويوضح لهم ما بدلوه، ويقول لهم لقد كان عندكم في كتابكم كذا، يقول لهم بل في كتابكم إلى يومنا هذا آية الرجم ائتوا بها فاتلوها، فيأتون بها فيتلوها على رؤوس الأشهاد فيجدونها كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وهو الأمي الذي لم يعرف القراءة والكتابة، ونسخ التوراة محفوظة عندهم لم يكونوا يعرضوها على أحد. بينات، ولكنهم يكفرون، يكفرون رغم أن النبوءة موجودة في كتبهم، ورغم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل بهذه الحجج الظاهرة البينة. والله لا يهدي القوم الظالمين. إذا لم يريدوا الهداية، وإذا لم يعملوا بأسبابها، وإذا لم يفتحوا قلوبهم للتدبر فيما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من أنواع الآيات، فلن يكون لهم طريق إلى الهداية. قد أغلقوا قلوبهم، وضعوا عليها الأقفال، وضعوا عليها الأغلال، وإلا لو تأملوا وأنصفوا لوجدوا أنها آيات بينات من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا رجل كان من أعلمهم بالله، ولكن قلبه صفى لله عز وجل، هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، راوي هذا الحديث الذي يبين كيف قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصورة إجابة لهم على سؤالهم عن أفضل الأعمال عند الله. أول ما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. هكذا كان من رأوه يجزمون أنه ليس بوجه كذاب، أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. ومن سمعوا سيرته وعرفوا طريقته وعرفوا معجزاته، لو أنصفوا لا يمكنهم أن يقولوا أن هذا التاريخ وأن هذا الجهاد وأن هذه الدعوة لا يمكن أن تكون ممن يكذب بآيات الله تبارك وتعالى. هكذا بين الله عز وجل أن هؤلاء قوم ظالمون، ثم بين حالهم حينما يخبئون الآيات، حينما يخبئون النبوآت برسول الله صلى الله عليه وسلم، حين يذكرون أنواع الشبهات حول دعوته صلى الله عليه وسلم، فحالهم كحال الذي ينفخ في الشمس يريد أن يطفئها، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. هكذا شبه الله هذا الذي يفعلونه بهذا التشبيه الحسي البليغ. انظر إلى من ينفخ في الشمس بفيه، هل يمكن أن يطفئ نورها؟ هكذا من يهذي بكلمات حول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يطمس نور شريعته، لا يمكن أن يطمس نور رسالته. اللهم إلا على من أعمى عينه، اللهم إلا على من أغمض عينه عمدا، وأما من فتح عينيه وفتح قلبه فلا يمكن أن تؤثر هذه الشبهات العارضة حول هذا النور، فشبهاتهم كنفخ النافخ في ضوء الشمس، والله متم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فهم كافرون بالله، كافرون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا فهم كافرون وهم مشركون بالله، لأنهم عبدوا مع الله غيره، ولأنهم قالوا اتخذ الله صاحبة وولدا، فهم كافرون بالله، مشركون بالله، جاحدون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. والله سيتم نوره رغم كيد هؤلاء، رغم إرادة هؤلاء الكافرين وهؤلاء المشركين، لأن الهدى والنور الذي أرسل به صلى الله عليه وسلم ذات الانتشار، ذات الإنارة، ينير لكل من فتح عينيه، هو نور شاء الناس أم أبوا، يبقى أن يفتح الناس أعينهم وأن يفتحوا قلوبهم، فكل من فتح الله عينه وفتح الله قلبه فسيصيبه هذا النور، شاء هؤلاء الكفار أم أبوا. انظر إلى هؤلاء الذين طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أفاد نفخهم؟ نفخوا في الشمس المضيئة، فلم يفد هذا النفخ إلا أنه أزال أنواعا من الغشاوات على أقوام لم يكونوا ينظروا إلى الشمس، فلما وجدوا أن هناك من ينفخ فيها نظروا إليها فاستنارت أعينهم واستنارت قلوبهم. دخل الناس في دين الله على إثر الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الطعن هو الذي أدخلهم، ولكن الذي ينفخ في الشمس يرشد الناس إلى أن ينظروا إليها، ولعل هناك من لم ينظر إلى الشمس أبدا، ولعل هناك من يعيش في جحور الظلام لم يخرج منها أبدا، فلما وجد هؤلاء النافخين في الشمس نظر إليها فاستنار قلبه وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمن بالهدى ونور الحق الذي أرسل أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر الله حال هؤلاء الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تخلفوا عن بعض أمره، فخاطبهم برض الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ثم عاب عليهم ذلك، ثم ذكر هؤلاء الفاسقين، هؤلاء الكافرين، هؤلاء المشركين، هؤلاء الظالمين الذين كفروا بموسى وبدلوا شريعته من بعده، ثم كفروا بعيسى وبدلوا شريعته من بعده، ثم كان أعظم كفرهم وشركهم كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت إجابة السؤال الذين سألوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل العمل وأفضل القربات، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه هي إجابة السؤال الذي سألوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إيمانا، ولكن ليس كإيمان الذي وصف في أول الآية الذي يخالف صاحبه أحوال الإيمان في بعض الأحيان، نهيك أن يخالفها في كل أحواله والعياذ بالله. إيمان وعمل وجهاد في سبيل الله وتقديم النفس والمال قربانا لله عز وجل، ذلك خير عند الله، وذلك هو الذي يقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهذا هو الذي ينال صاحبه عليه الثواب في الآخرة، فيدخل جنات ربه تبارك وتعالى. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. هكذا بين الله عز وجل الطريق وبين الثواب الذي وعد به هؤلاء الذين يسيرون على هذا الطريق. فالذي يسير في هذا الطريق غرضه الرئيسي أن ينال رضا الله، غرضه الرئيسي جنات الله تبارك وتعالى، ولكن حتى وإن كانت النفوس تحب شيئا من الدنيا فعز الدنيا أيضا في طاعة الله وفي توحيد الله وفي نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. هكذا بشر الله عز وجل المؤمنين بالعزة في الدنيا والآخرة والنصر في الدنيا والآخرة، شريطة أن يؤمنوا بالله ورسوله وأن يقدموا كل غال ورخيص في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل وفي سبيل نصرة دين الله تبارك وتعالى. ثم بين الله عز وجل أنه إن كان بنو إسرائيل كانوا قوما فاسقين وكانوا قوما ظالمين وكانوا قوما كافرين وكانوا قوما مشركين، إلا أن هناك ثلة منهم هم إخواننا في الله، هم وحدوا الله عز وجل ونصروا رسلهم في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولذا لكي يتحقق بين المؤمنين عبر تاريخهم وعبر عصورهم، لكي يتحقق لهم الأخوة الإيمانية التي تتجاوز حدود الزمان والمكان وحدود القوم والعشيرة، لكي تكون أخوة جامعة لكل من قال لا إله إلا الله وآمن برسل الله صلوات الله وسلامه عليهم، فبين الله عز وجل أن هناك إخوة لنا سبقونا على الطريق فآمنوا بالله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. هكذا كان هناك أنصار لله، كانوا أنصارا لله لما نصروا عيسى عليه السلام، قال من أنصاري إلى الله، من ينصرونني حتى أدعو إلى الله، حتى أبين دين الله، حتى أبين لليهود ما أحدثوه وما بدلوه من شريعة موسى عليه السلام وما أدخلوه من أنواع الشرك والوثنية وما حرفوه في الكتب، من أنصاري إلى الله. فكان هؤلاء الحواريون أنصارا لله، وكانوا 12 رجلا، بينما من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بالآلاف المؤلفة قالوا نحن أنصار الله، وكانوا أنصار الله فعلا، نصروا دين الله ونشروا دين الله تبارك وتعالى. فكانت خيرية هذه الأمة بهؤلاء الصحابة الذين نصروا دين الله تبارك وتعالى، نصر هؤلاء الحواريون دين الله عز وجل. ولكن هناك من كفر بعيسى أولا، ثم هناك بعد أن من آمنوا بعيسى عليه السلام ثم حرفوا وبدلوا، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فظهر الكفار على المؤمنين، ظهر الكفار بعيسى عليه السلام على المؤمنين أولا، ثم إن فريقا كبيرا من هؤلاء المؤمنين هروبا من التنكيل والبطش الذي بطشه بهم هؤلاء الذين كفروا برسالة عيسى عليه السلام، حرفوا دينهم وجعلوه دينا وثنيا يطلبون بذلك نصرة الرومان الذين كانوا وثنيين، فحرفوا دينهم وجعلوه وثنيا يقوم على نسبة الصاحبة والولد إلى الله عز وجل، يقوم على عبادة الصور والتماثيل، يقوم على كثير من المراسم الوثنية ألصقوها بدين الله، وقد حصل لهم ما أرادوا. لقد ناصر الرومان هذا الدين المحرف المشوه، ولكنه ليس هذا هو دين الله، وليس هذا هو دين عيسى عليه السلام، وليس هذا هو دين موسى عليه السلام. فبقيت طائفة الموحدين مكبوتة لا تستطيع أن تظهر دينها، تفرقوا في الصحاري والشعاب والأودية حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ملئت الأرض كفرا وعدوانا إلا بقايا من أهل الكتاب. فأيد الله عز وجل هؤلاء البقايا اليسيرة الذين بقوا على التوحيد من أهل الكتاب، أيدهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأيدهم بدين محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت رسالة التوحيد أنصارا، ووجدت رسالة التوحيد مجاهدين، ووجدت رسالة التوحيد حملة لرايتها، وقد كانت رايتها خافتة قد انذوت إلى الصوامع والبيع، ولكن لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمه ربه عز وجل بهؤلاء الذين نصروا دين الله، وهؤلاء الذين حملوا لواء هذه الدعوة، ارتفعت رايات التوحيد بفضل الله تبارك وتعالى، وعمت دعوة التوحيد مشارق الأرض ومغاربها، وما زالت لدعوة التوحيد جولات أخرى سوف تنتشر فيها في مشارق الأرض ومغاربها، وسوف تغزو فيها الأمريكتين اللتان لم يدخلهما رايات الإسلام، حيث لم تكون مأهولتين أيام الفتوحات الإسلامية، ولا بد أن يدخلها الإسلام كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض ما بين مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. فما زالت رايات التوحيد في انتظار جولات أخرى تنتشر عالية خفاقة في ربوع الأرض بفضل الله تبارك وتعالى، وما زالت رايات التوحيد في انتظار فتح رومية وقسطنطينية وقد فتحت، ولعلها يعاد فتحها. فما زالت رايات التوحيد في انتظار فتح روما، ولا زالت رايات التوحيد في انتظار معركة فاصلة مع الرومان، ثم معركة فاصلة مع اليهود، لكي يحق الله الحق بكلماته، ولكي يظل هذا الدين ظاهرا، مع أنه ظاهر بالحجة والبيان منذ أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تزال طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين، لا بد أن يكون هذا الظهور بالحجة والبيان، وقد ينضم إليه في كثير من الأحيان ظهور بالسيف والسنان. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وحده، ثم رزقه الله عز وجل بأصحاب يعدون على أصابع اليد الواحدة، ولكن كانوا ظاهرين بالحجة والبيان. كانت قريش تخاف أن تناظره صلى الله عليه وسلم، كانت قريش تخاف أن تسمع تلاوته للقرآن صلى الله عليه وسلم، كانت قريش تتلقى الوفود على أبواب مكة وتحضهم على ألا يسمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خوفا من أن ينفذ الإيمان إلى قلوبهم. كان صلى الله عليه وسلم وهو رجل واحد كان ظاهرا بالحق، واستمر هذا الظهور وهذا الوضوح، ينضم ظهور الحجة والبيان، وينضم إليه ظهور السيف والسنان بفضل الله تبارك وتعالى. وهكذا مهما تعرضت الأمة لنكبات، ومهما تعرضت لسقطات، فستبقى بفضل الله تبارك وتعالى منها طائفة ظاهرة على الحق بالحجة والبيان، ومنها طوائف أيضا ظاهرة على الحق بالسيف والسنان. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، ذكرنا أن الله عز وجل عاتب هؤلاء الأخيار من صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم الذين جاهدوا في بدر وأحد ثم انهزموا من المعركة ظنا منهم أنها قد انتهت، مع أنهم مقيمون على طاعة الله وعلى الجهاد في سبيل الله، عاتبهم هذا العتاب الشديد: لما تقولون ما لا تفعلون؟ وهذا ينسحب على من بعدهم من باب أولى، وينسحب على من تقاعس عن نصرة دين الله، وينسحب على كل من قصر في طاعة من طاعات الله بلا عذر ولا شبهة ولا أي شيء من هذا. فهؤلاء أولى من يوجه لهم هذا السؤال. فهذا السؤال ينبغي، وهذا الاستنكار ينبغي أن نوجهه إلى أنفسنا وإلى غيرنا وإلى كل مدع للإيمان بلسانه ثم يخالفه في قليل أو كثير من أعماله، فإنه ينبغي أن يحرص أن يفر من غضب الله وأن يفر من مقت الله، وأن يعلم أن مخالفة الأفعال للأقوال هي من أشد ما يمقته الله تبارك وتعالى. ولا شك أن من أولى الناس أن نخاطبهم بهذا الاستفهام الاستنكاري هؤلاء الذين يزعمون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يغلون فيه غلوا قارب غلو النصارى في عيسى عليه السلام، فيزعمون أنه نور وأنه قد خلق من النور، والله عز وجل أمره أن يقول: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نورا لما كان بشرا، ولما كان من نسل إسماعيل، ولما صدقت عليه البشارات التي بشر الله بها في التوراة والإنجيل من قبل أن يرسل محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم من نور لكانت هناك حجة لكل مخالف لشرع الله أن يقول أن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أحوال لا يطيقها البشر، وأنه لا يصلح أن يكون رسولا للبشر، فضلا عما في ذلك من تكذيب شرع الله تبارك وتعالى. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل بالقرآن، فهو نور، أي أنه يهدي إلى دين الله. القرآن نور، والقرآن ليس مخلوق، بل القرآن كلام الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوق من طين، والقرآن يوصف بأنه نور، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوصف بأنه نور، أي أنه يهدي إلى نور الله، أي أنه يبين دين الله. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا هو معنى كونه صلى الله عليه وسلم نورا، وأرسل بالنور من عند الله تبارك وتعالى. يغلو هؤلاء في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يزعم زاعمهم أنه لم يمت صلى الله عليه وسلم، وإذا ما وجد أن هذا مخالف لنص القرآن فإنك ميت وإنهم ميتون، يقول: نعم قد مات، ولكن حياته البرزخية أكمل من حياته قبل الموت، وأنه يمكن للناس أن يذهبوا إليه ويسألونه ويستفتونه، إلى غير هذا من الكذب على الله. فبالله عليهم لما لم يذهب إليه علي ومعاوية رضي الله عنهما لكي يرفع بينهما الخلاف الذي ذاقت الأمة منه أنواع الشرور وأنواع البلاء؟ لما لم يذهب إليه الصحابة في كل خلاف دب بينهم، وأعظمه هذا الخلاف الذي دب بين علي ومعاوية؟ ولما لم يذهب إليه هذا القائل ليسأله عن المخرج من هؤلاء الذين يطعنون عليه وهؤلاء الذين يسبونه؟ فلم يجد الواجد منهم جوابا إلا أن يقول أنه صلى الله عليه وسلم قد مات، وأنه ليس من المروءة أن نطعن في الأموات الذين لا يملكون الدفاع عن أنفسهم، إذا ما كان المقام مقام دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم ميت لا يملك الدفاع عن نفسه ولا يملك أتباعه الدفاع عنه، وإذا كان المقام مقام ابتداع في دين الله ومقام قول على الله بغير علم ومقام ترأس على الناس بالجهل وادعاء الولاية بدون نور من الله وبدون برهان من الله، ادعى كل كاذب منهم أنه ولي لله لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنك ولي، وصوب له طريقته المبتدعة المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. إننا ففي هذه الحالة يكون عندهم حيا، وأما إذا ما كان الأمر في أمر مقاومة أهل الباطل والرد عليهم لما لم يذهبوا إليه صلى الله عليه وسلم، ويأتون إن كان ما يقولون حقا
وإن كان أولياؤهم فيما يزعمون قادرين على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام واليقظة ويسألونه عن الفتاوى والأحكام، فلما لم يسألوه عن الرد على هؤلاء الطاعنين عليه صلى الله عليه وسلم؟ أم أنه في هذه الحالة يكون عندهم ميت ويكونهم قبل هذا موتى في قلوبهم لأنهم لم يستنيروا بنور الوحي ولم يؤمنوا بدين الله عز وجل؟ الله تبارك وتعالى طالب المؤمنين ألا تخالف أفعالهم أقوالهم، وذم طريقة النصارى الذين غلوا في نبيهم، وبين أن الله عز وجل نصر الموحدين منهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أقام معالم التوحيد، وذم الشرك وأهله وبين لهم ما غلوا فيه في عيسى عليه السلام. فهؤلاء هم أولى من يخاطبون بقولهم لم تقولون ما لا تفعلون، لم تدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم من أبعد الناس عنها، لم تدعون نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم من أبعد الناس عنها، لم تدعون حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كذب في ذاته، ثم لما يطالب منكم أن تنصروه تقولون عنه أنه ميت؟ لما تقيمون معركة وهمية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين إخوانه من الأنبياء؟ إن السامع لهؤلاء القوم في احتفالاتهم بهذه الموالد المبتدعة يتخيل أننا في مباراة كرة بين فريقين متنافسين، فلا كلام إلا أنه صلى الله عليه وسلم خاض بحرا وقف الأنبياء بساحله، وأنه أشرف ولد آدم على الإطلاق، وأن الأنبياء مهما علت أقدارهم لن يصلوا إليه صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام حق في ذاته ولكنه لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام المبالغة في الموازنة بينه صلى الله عليه وسلم وبين إخوانه من الأنبياء، فكلهم أنبياء لله وكلهم أشرف خلق الله. ولذا فبعد أن أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم أخبر أنه لا يؤتين بأحد يفضله على يونس بن متى عليه السلام، ذلك أنه لا ينبغي أن يجترئ أحد الناس على مقام النبوة فيطعنون ضمنا في سائر الأنبياء تحت مزاعم الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم نكن نريد منهم مفاضلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين إخوانه من الأنبياء، فكلهم رفع راية التوحيد وكلهم دعا لله وكلهم ينبغي علينا أن نؤمن بهم وأن نعزرهم وأن نوقرهم وأن نحترمهم، ولكن كنا فقط نريد منهم أن يتكلموا عنه صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الفاسقين، مع هؤلاء الظالمين، مع هؤلاء الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. كنا نريد منهم كلمة توجه إلى هؤلاء الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول لهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. لم نكن نتوقع منهم أن يقولوا رسولنا رجل عظيم، رسولنا عنده أخلاق فاضلة، وهل هو رسولنا فقط؟ هل أرسل إلى العرب فقط؟ وإنما أرسله الله إلى العالمين. كنا نريد منهم أن يواجهوا أهل الكفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إليكم جاءكم بالبينات، وأنكم كفرتم وظلمتم وبدلتم آيات الله، كتبكم التي بين أيديكم على الرغم من تحريفها ما زالت فيها آيات صدقه صلى الله عليه وسلم، ولكنكم قوم ظالمون، ولكنكم قوم كافرون، ولكنكم قوم مشركون. ولا نصف كلمة من هذه تقال ليس إلا موازنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره من الأنبياء، معركة مع طواحين الهوى يرضون الناس. ها نحن قد أثنينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها نحن قد انتصرنا له ممن انتصرتم له، من إخوانه الذين أمروا بالإيمان به قبل أن يرسل، من إخوانه الذين لو بعث في زمانهم لآمنوا به صلى الله عليه وسلم، من إخوانه الذي سيبعث منهم من يؤمن به عند وهو عيسى عليه السلام الذي رفعه الله ولم يقبضه ولم يتوفاه، وينزل مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي خلف رجل من هذه الأمة ويقدمه المهدي، يقول له صلي لنا، احتراما لمقام الأنبياء، فيقول له: لا، بعضكم لبعض أئمة، تكرمة الله لهذه الأمة. هل هذه هي المعركة التي نريد أن نشعلها بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين إخوانه من الأنبياء؟ كنا نتوقع من هؤلاء أن يردوا على الطاعنين، أن يردوا على المارقين، أن يردوا على هؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل. كل هذا لم يحصل منه شيء، ولكنه إرضاء للنفس بأنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلك تظن أن بضعة قروش تدفع في بعض الحلوى لكي يأكلها الإنسان مع أهل بيته، أو حتى يوزعها على الناس أو على الفقراء والمساكين، كافية لإثبات الحب برسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يوزع الصحابة حلوى لا على أنفسهم ولا على غيرهم، أراقوا دماءهم في سبيل نصرة دين الله تبارك وتعالى. غزوة أحد التي عاتب الله فيها هؤلاء الفارين من الموقعة، كان منهم من صنع من نفسه ترسا بشريا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت منهم هذه المرأة التي رزئت بأبيها وأخيها وزوجها في معركة أحد، يأتيها القادمون من المعركة يقولون: مات أبوك، فتقول: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مات أخوك، فتقول: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مات زوجك، فتقول: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما أخبروها أنه بخير، قالت: كل مصيبة بعده جلل، هؤلاء هم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. ومع ذلك قال الله لهم: لما توانى بعضهم لما تقولون ما لا تفعلون. ونحن نقول لهؤلاء: لما تقولون ما لا تفعلون؟ لما تدعون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تنصروا سنته، ولم تدعوا إلى شريعته، ولم تطبقوا منهجه، ولم تردوا على هؤلاء الذين طعنوا عليه صلى الله عليه وسلم؟ بل لما اختزلتم الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم من 50 مناسبة في السنة، كل 2 من كل أسبوع، لما اختزلتموها إلى يوم في العام تزعمون بعد ذلك محبته صلى الله عليه وسلم؟ ولما حولتموها من الصيام الذي يذكركم بأخلاقه الحقيقية، الذي يذكركم بآدابه الحقيقية، الذي يذكركم بسنته الحقيقية، فلما حولتموه من الصيام إلى الطعام والشراب؟ ولما حولتوه من عبادة الله وذكره إلى التوسع في أنواع الطعام، ناهيك عن التوسع في أنواع اللهو واللعب؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ هذا ينبغي أن يواجه به كل هؤلاء الذين قعدوا عن نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن نصرة شريعته، فلم يرفعوا في ذلك رأسا، والوا أعداء الله، هادنوا أعداء الله، صادقوهم، سكتوا على باطلهم، سمحوا لهم أن يدعوا المسلمين إلى دينهم الباطل، أن يخرجوهم من النور إلى الظلمات. ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم إخراج الناس من الظلمات إلى النور. لما تقولون ما لا تفعلون؟ هذا ينطبق كأوقع ما ينطبق على هؤلاء الذين يرضون أنفسهم بأنواع من اللهو يظنون أنها محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت البدع خطيرة في ذاتها، فإن أخطر ما فيها أنها تشغل الإنسان عن السنة، أنها تشغل الإنسان عن الحق. فما من متبع لهذه البدع إلا ويقل همته في أن يفعل ما وجب عليه فعلا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نصرة دين الله، ومن الدعوة إلى دين الله، ومن الرد على شبهات الكفار والمنافقين، ومن أن يكونوا أنصارا لله يحملون دين الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يعزنا بالإسلام وأن يعز الإسلام بنا. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. اللهم اجعلنا أنصارا لك، اللهم اجعلنا أنصارا لك، اللهم ارزقنا اتباعا طريقة هؤلاء الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.